أحبائي وأعزائي المشاهدين الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم داعي السماء. من هنا ومن جوار هذا البيت العتيق بمكة المكرمة يتميز الأذان والمؤذنين بحسن الصوت وجمال الأداء، وتعتبر عائلة خوج أحد العوائل العريقة بمكة المكرمة والتي تتميز بجمال صوت مؤذنيها وأذانها. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سنستضيف المؤذن توفيق بن عبد الحفيظ خوج أحد مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة ليحدثنا عن ذكريات أجداده، حيث هو يعتبر من الجيل الخامس من المؤذنين. أجمل الأوقات أتمناها لكم معنا في هذه الحلقة، وإلى الحوار.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أبو داود وصححه الألباني.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مع المؤذن توفيق بن عبد الحفيظ خوج أحد مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم، الله يسلمك.
بداية نود أن نتحدث عن قوة الأداء في الأذان سواء في المسجد الحرام في مكة المكرمة أو المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
قوة الأداء تأتي أو الأذان بالنسبة للمسجد الحرام من ناحية أنه القاعدة الحجازية.
ما هي القاعدة الحجازية؟
القاعدة الحجازية طابع امتاز به أهل الحجاز وبالذات في مكة، فهي قاعدة قوية ذات نبرة عالية. ولكن القاعدة المدينية فيها يعني رقة في الصوت، دائما القاعدة الحجازية تكون
فيها حدة.
نعم، في حادة ومرتفع الصوت.
جميل.
القاعدة المدينية تكون إيش؟ منخفضة وفيها رقة في الأداء.
نعم. برأيكم هل هناك مواصفات معينة للمؤذن؟
والله طبعا أهم شيء أنه يكون مخافة الله، يكون صوته جميل، أداؤه يعني أداء قوي، بس هذه المواصفات اللي تكون في المؤذن أهم شيء.
أنتم تركزون على قوة الأداء أم جمال الصوت؟ وبماذا تنصحون، على قوة الأداء أو جمال الصوت؟
والله يعني هما خطان يعني دائما متوازيان، التقوا مع بعضهم البعض في الأداء وقوة الصوت. لازم يكون الأداء جميل، ويكون هناك يعني لو اختل أحد النمطين اختل الأداء ككل. فدائما يكون الأداء قوي والصوت جميل.
من خلال الأذان في المسجد الحرام بمكة المكرمة تعودتم على ضبط الوقت، برأيكم ما مدى تأثير ضبط الوقت على المؤذن في حياته العامة؟
نعم، هذا شيء ينعكس على أداء المؤذن في حياته العامة. دائما يعني حريص على الوقت، دائما يعني تلاحظوا انه طالع في الساعة بصفة مستمرة. يعني سبحان الله، ان كان عنده ارتباط او موعد او اذان، فدائما يكون حريص على مراجعة ايضا تقويم. طبعا نحن نعتمد
تقويم أم القرى
لانه ادق، والتقويم الرسمي، فدائما نتردد على انه نشوف وقت الاذان والتاريخ.
لما فتحت مكة أمر النبي عليه السلام بلالا أن يقيم الأذان على ظهر الكعبة، فأقامه والمشركون وجوه يغبطون آباءهم لأنهم لم يشهدوا ذلك اليوم ولم يسمعوا ما سمعوه فيه.
هل هناك هناك اختلاف بين الأذان في الدول العربية، سواء في بلاد الشام أو مصر أو أيضا بلاد المغرب، لهم طريقة معينة في الأذان. نود أن نتحدث عن الأذان في خارج الحرمين الشريفين.
بالنسبة للأذان، طبعا نص الأذان أسمع أنه واحد بس، اللهم في دول الشام، في مصر، في المغرب يضيفوا بعد أداء الأذان إنشاد أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاختلاف، لكن الأداء واحد، يعني بالنسبة لنص الكلمات والأداء
المقام واحد. يختلف أكيد بيننا.
نعم، يختلف المقام الشامي عن المصري عن المغرب الاختلاف، لكن يعني الأداء واحد بس، اللهم المقامات ونبرة الصوت ونطق الحروف يعني تختلف من بلد إلى بلد آخر.
نود أن نستمع لصوت الأذان من المؤذن توفيق بن عبد الحفيظ خوش.
نحن نعطي مقطع بسيط بس. نعم. من الأداء أؤذن طبعا الأذان الحجازي، القاعدة الحجازية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
بعد تطور وسائل التقنية واعتماد مكة المكرمة كتوقيت عالمي، ما رأيكم حول هذا الموضوع؟
بالنسبة لهذا الموضوع أثري صدرنا بسماعه، ونحن من أول نناشد أنه تكون مكة طالما كانت وما زالت إن شاء الله تظل قبلة المسلمين واتجاه أفئدة المسلمين إليها، نجد أنه التوقيت حسب مكة المكرمة هذا شيء عظيم والمفروض أنه يكون من أول، لكن حصل الحمد لله وأنه أتم الآن وأصبح توقيت عالمي، وأصبحت مكة من قدم وحاليا لها مكانة في قلوب المسلمين حتى في العالم عامة.
في تاريخ 1400 للهجرة قام مجموعة من الشرذمة من الفئة الضالة، وذلك باحتلال المسجد المكي الشريف، وكان ذلك بعد أذان والدكم لأحد الصلوات. نود أن تحدثونا عن هذا الموقف والذي ذكره لكم والدكم رحمه الله.
طبعا في ذاك اليوم كان يوم الثلاثاء، فجر الثلاثاء، كان الفرض عند الوالد حسب الجدول المعطى من شيخ المدنين أنذاك الشيخ عبد الملك ملا رحمه الله، فكان الوالد أدى أداء الفجر الثاني، وانتظروا إلى قدوم الإمام، وقدم الشيخ محمد السبيل لأم المصلين وقتها، ورفع الوالد طبعا الأذان ثم أقام الصلاة، وحسب حديث الوالد رحمه الله كان الوضع يعني زي ما
طبيعي
طبيعي كالعادة. أثناء التسليم الوالد بيأدي التسليم للصلاة بعد انتهاء الصلاة سمع حركة يعني غير طبيعية. طبعا كانت المكبرية آنذاك هذه الحالية كانت بتعمر وكان هناك في أرضيتها خشب والدرج اللي تؤدي لها خشب، فكانوا البغاء طالعين أو صاعدين على الدرج الخشب، فسمع الوالد صوت غريب. وكان وقتها جم بقرب منه الشيخ عبد الملك ملا بيأدي الصلاة، فبيقول له شوف الأخوان في الإذاعة إيش عندهم يعني هذا الصوت،
ويحسبهم أنهم موظفين من الإذاعة.
موظفين من الإذاعة. وأثناء بيتكلم كده دخلوا عليه الأفراد 4 أشخاص حسب حديث الوالد بالسلاح مسلحين، طلبوا منهم الخروج من المكبرية. فكان الوالد رحمه الله وأموات المسلمين دائما يصطحب معه بعض القرآن الكريم مصحف خاص به وبعض الكتيبات في الأوراد والأذكار وسجادة خاصة به يفرشها في المكبرية، جاء يجمعها ويأخذها معه. أحد الأشخاص دفع بالسلاح وقال له اظهر اظهر يعني اخرج. خرج الوالد تركها ونزل يخرج من الحرم، وجد بعض أصحابه في ساحة الحرم أو في المطاف. سألوه يعني فين رايح، قال له ما بأخرج أروح البيت فين. بدأوا طبعا البغايا أنه يتحدثوا ويتكلموا. قالوا له أصحابه أجلس الأبواب مقفلة. جلس والله انتظر إلى أن قدم أحد الأشخاص اليمنيين، قال لهم وسألهم يعني تبوا تخرجوا، قال له نعم، قالوا له نعم نبي نخرج. فأشار لهم إلى مزلقان أدي إلى خارج الحرم.
ما هو معروف هذا لجميع المصلين يعني كان؟
أيوة قلة نعم، كان يستخدم على ما أعتقد لموضوع
الطواري
والتنظيف ولا هذا. فخرجوا من الحرم ويعني وصل الوالد البيت حوالي الساعة 9:15 صباحا وقتها.
نود أن نتعرف أكثر عن تفاصيل الجدول اليومي للمؤذن توفيق خوج منذ الصباح حتى المساء.
والله الجدول حسب الوضع طبعا حسب العمل، يعني يكون جدول صلاة الفجر الحمد لله نأديها يا جماعة، إذا كان عندنا نوبة في الحرم أديناها، بعد كده نبدأ العمل في عمل المدرسة، نصحب الأبناء نوصلهم مدارسهم، ثم أذهب إلى عملي كمرشد طلابي في أحد مدارس مكة المكرمة، أدي عملي إلى انتهاء وقت الدوام والخروج، بعد كده إلى المنزل، ثم بعد كده الاجتماع مع الأسرة في وقت الغداء والعصر. يعني هناك في بعض الزيارات الخفيفة أو بعض حضور المحاضرات. في المساء أيضا نزاور الأهل أو قم بزيارة الوالدة حفظها الله، وهكذا دواليك اليوم. يعني
الآن جيل واسع من المؤذنين يتمنوا أن يرفعوا الأذان هنا وهناك، ما هي نصيحتكم لهؤلاء المؤذنين الجدد والذين نتطلع لهم مستقبل واعد بإذن الله؟
طبعا أول ما أنصح أخواني المؤذنين ونفسي طبعا بأنه يحرصوا على أنه رفع الأذان في الحرم ليس للشهرة أو للسمعة، إنما يبتغي فيه وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نيته صافية في أنه يرفع الأذان لينادي المصلين إلى الصلاة والاجتماع في هذا البيت، فأجد أنه هناك تسهيل من الله سبحانه وتعالى في أنه يختاروا لبيته. أما إذا كان نيته أنه شهرة أو سمعة أنه مؤذن في الحرم، فهذا يعني أجد أنه في صعوبة في نفس الإنسان أنه ينظر نظرة دنيوية ما ينظر نظرة أخروية.
نعم، وللمؤذنين بشكل عام في كافة أنحاء العالم بماذا تنصحهم؟
طبعا التقوى الله والحرص على الأداء الجيد لرفع الأذان وعدم المبالغة في الأداء والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى لهذا الأجر العظيم.
شيخ توفيق خوج، هل قمتم بالتشرف بالأذان خارج المسجد الحرام بمكة المكرمة؟ وأين كان ذلك؟
الحمد لله رفعنا في سوريا الأذان، ورفعنا في مصر، ورفعنا في الجزائر الأذان، فهذه الدول اللي رفعنا فيها الأذان.
شكرا جزيلا لكم ونفع الله بكم.
جزاك الله خير.
الشكر موصول لكم أنتم أيها السادة المشاهدين الكرام على حسن متابعتنا في هذه الحلقة من برنامجكم داعي السماء، والذي يطل عليكم من هنا من جوار البيت العتيق بمكة المكرمة، حتى ألقاكم في حلقات أخرى. لكم مني ومن معد البرنامج أيمن زاهد أجمل تحية، وهذا هو وائل رفيق يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.